أقول يا أخوة سنختم الدرس الليلة في كتاب التوحيد، وفي نفس الوقت أيضا سنبدأ في المناسك، مناسك الحج. ومناسك الحج هي توحيد، يعني الحج هو توحيد من أوله إلى آخره، وإنما من أجل الحجاج الذين موجودين الآن، لا سيما منهم من يعرف اللغة العربية. احنا تأخرنا في الأسبوع الماضي لأن كل الحجاج يعني ما يعرفوا اللغة العربية، الآن الحمد لله في كثير منهم. فسنبدأ في المناسك إن شاء الله، وكما قلت لكم أن الحج كله توحيد من أوله لآخره. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف ليبين فيه على أن الذين يقولون أن أمة محمد لا يمكن أن يشرك أحد منهم ما داموا يقولون لا إله إلا الله، فأراد أن يبين أن هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الآية هنا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الذين أوتوا النصيب يقصد بهم اليهود والنصارى، فالله عز وجل أعطاهم الكتابين: الإنجيل لموسى، التوراة لموسى، والإنجيل أنزلت على عيسى، وكلاهما نبيان لبني إسرائيل. هؤلاء حدث فيهم ما حدث، فانحرفوا وعبدوا غير الله عز وجل. ثم أورد الحديث بعد هذا والآية الأخرى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني هم اليهود والنصارى يقولون أنتم، أي يقولون للمسلمين أنتم شر الناس، فالله عز وجل قال لنبيه قل لهم هذا القول، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، واللعن من الله والطرد من رحمته، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، أي الذين مسخوا جردة وخنازير، وهم من الذين خالفوا أمر الله عز وجل وخالفوا أنبياءهم فمسخوا. وقد بين العلماء أن الذين مسخوا ليس معنى ذلك أن القردة والخنازير موجودة من ذرياتهم، لأن الذين يمسخون لا يجعل الله لهم نسلا، يقطعهم كلية. وأما القردة والخنازير فهي من مخلوقات الله عز وجل، وليست من نسل أولئك الذين مسخوا قردة وخنازير. ثم أورد الحديث الذي يبين معنى هذه الآية. أولا الآية قوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وسبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من جعل القبور مساجد ومن يوقدون عليها السرج، فنهى عن ذلك نهيا شديدا. وذكرنا لكم على أن القبور لا ينبغي أن تكون في المساجد، فإذا بني مسجد على قبر، يعني القبور كانت موجودة وجاءوا جماعة وبنوا مسجدا على تلك القبور، فهذا المسجد هو المعتدي، هذا المسجد ينقب يهدم وأصحاب القبور يبقون مكانهم. لو أن المسجد مبني وجاء شخص بشخص آخر بدعوى أنه ولي وأنه من الصالحين ودفنه في هذا المسجد، فهذا القبر هو الذي ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين في المقبرة خارج المسجد، والمسجد يبقى للصلاة. ذكرت لكم على أن الذين يلبسون على بعض الناس، لأن هذا موجود الآن في الخارج في كثير من البلدان، موجودة القبور في المساجد، يلبسون عليهم الذين عندهم هوى في أنفسهم، فيقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده ومعه أبو بكر وعمر. وقد بينا أكثر من مرة لمن كان حاضرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، وكان في آخر لحظة من حياته وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في آخر لحظة من حياته، ثم توفي بعدها مباشرة. أما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دفن معه أبو بكر وعمر، فعرفنا على أنه في حجرته، وقد جاء الحديث أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفنونه، فذكر بعضهم أن يعود به إلى مكة حيث هاجر، وبعضهم قال يدفن في بيت المقدس حيث الأنبياء. لكن أبا بكر رضي الله عنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والرسول عليه الصلاة والسلام مات في حجرته، فأزاحوا السرير وحفروا له في هذا المكان. لما توفي أبو بكر دفن معه، وهذا تحقيق لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن عمر: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لشدة الملازمة معهما، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمه أبو بكر وعمر دائما في جميع الأعمال، فيقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فحقق الله تعالى لهما أن يكونوا أيضا معه في الآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي في هذا المسجد قتله، وتبين على أنه سيموت من هذه الطعنة لما سقوه اللبن، فصار يطلع من نفس الطعنة، فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، وقال إن رضيت الحمد لله وإن لم ترضى فادفنوني مع المسلمين في البقيع. ف فجاء عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها، جاء وهي تبكي على الحادث هذا الذي وقع، لأنه وقع في وقت الصلاة، عمر كان يصلي بالناس، فسلم عليها بقول عمر، لأنه قال قل لها عمر يسلم عليك ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست الآن بأمير، واستأذن منها إن رضيت الحمد لله، إذا لم ترضى فكان ينتظر. فرجع عبد الله بن عمر لما سلم عليها وأخبرها، قالت كنت أريده لنفسي وأنا أوثر به عمر بن الخطاب، فرجع إلى عمر وأخبره بأنها وافقت رضيت. مع ذلك قال لهم إذا حملتموني على النعش وإذا وصلتم إلى المدخل فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا ما زلت على قيد الحياة حياء مني، إذا مت يمكن الأمر يتغير، فإن أذنت فأكملوا دفني، وإن يعني لم ترضى فاصرفوني إلى البقيع. فجاءوا وعملوا ذلك فأذنت رضي الله عنها وأرضها، فدفن في هذه الحجرة. إذن هذه الحجرة هي خارج المسجد، هي البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فحجره اللي هي تسع لزوجاته كانت بجوار المسجد. ولهذا عليه الصلاة والسلام حينما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، والحجرة الذي يسكنها يعني فتحتها على نفس المسجد على نفس الروضة. فلما رفع الستار ورآهم مجتمعون خلف أبي بكر رضي الله عنه سر بذلك وأشرق وجهه وحمد الله عز وجل. هم ظنوا أنه سيخرج إليهم ولكنه مريض ما يستطيع، فلما أرادوا أن يرجعوا أشار إليهم أن مكانكم، فاستمر أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في فترة مرضه عليه الصلاة والسلام. فلما توفي كما سبق الحديث عن ذلك دفن في هذا المسجد في بيته، وكذلك دفن أبو بكر معه وكذلك عمر رضي الله عنه. إذن ما كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في داخل المسجد حتى يقول الناس أن القبور يجوز أن يجعل في المساجد، لأن الرسول قبره في المسجد، هو كان في البيت أي في بيته. حينما أرادوا أن يوسعوا المسجد عملوا احتياطات، وهذه الاحتياطات يعني عدد من الجدران حوطوا بها على نفس القبور وجعله في الجهة الشمالية زاوية صغيرة جدا، بحيث أن المتجه إليها لا يمكن يتجه إلى القبر، فهم عملوا هذا للضرورة وعملوا ذلك العمل، وهذا اجتهادهم. فلا ينبغي للإنسان أن يدعي ويقول أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وإنما هو في بيته. وأنا قد جئت بهذه الصورة لبعض الإخوة حتى يشاهدوها، هذه الصورة فيها هذه الحجرة وهذه المقابر الثلاثة، الرسول وأبو بكر وعمر، وهذا الفاصل هنا، وبقى هذا المكان تسكن فيه عائشة رضي الله عنها، وهذه الزاوية في الجهة الشمالية، بحيث أن المتجه إلى نفس القبر ما يمكن أن يتجه إليه مطلقا. وهذه احتياطات، هذه الجدران يعني من جميع الجهات. خليها عندك يا أخي. فالشاهد كما قلت لكم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كلاهما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. المؤلف أراد أن يبين على أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة. فهذا الحديث الذي سمعناه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ثم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الصحابة قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فاليهود والنصارى غيروا وبدلوا وحرفوا وعملوا ما عملوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الأمة ليس كلهم لكن بعضهم سيتبع سنن من كان قبلهم، السنن يعني الطرق التي كانوا يعملونها. ثم قال حذو القذة بالقذة، القذة اللي هي طرف السهم الشيء الدقيق هذا، فيقول ستتبعونهم في ذلك. ثم ضرب مثلا آخر يعرفه بعض البدو الآن اللي عندنا، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب ملتوي، يعني يدخل ويعمل حفر إلى هنا وإلى هنا بحيث الإنسان ما يستطيع يعني يدخل إليه، لو دخل من هنا معه طريق يخرج منها. لكن هذا الجحر لضيقه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل به تمثيل، يقول حتى لو دخلوا جحر الضب ستدخلونه، بمعنى أن هذه الأمة بعضها سيتبع ما عمله اليهود والنصارى. وكل واحد منا يعرف الآن أن ما يعمله اليهود والنصارى كثير من المسلمين قد عملوه كثير، يعني التشبه باليهود والنصارى هذه من الأمور الموجودة التي لا ينكرها أحد. لكن هو الآن يتحدث عن قضية كوننا نتخذ معبودات من دون الله عز وجل، وذكر قضية القبور التي يعبدها الناس ويظنون أنه توسل بالصالحين، يعني يكون عند هذا القبر الذي هو ولي، ذلك كان ولي ولي من أولياء الله ما في شك، احنا ما ننكر الولاية، لكن الله عز وجل بين في كتابه الأولياء، قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله عز وجل يتقيه بحيث أنه يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه، فهذا ولي من أولياء الله، ليس الولاية محصورة في شخص معين بعينه. فالله يقول في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى فسرها العلماء بقولهم هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الرسول أمرك بأمور، وكذلك جاء في كتاب الله، فكل واحد امتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله ثم فيه نواهي نهاك عنها الله عز وجل في كتابه، ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا اتبعت ذلك، أولا تكون مؤمن بالله عز وجل فلا تشرك به ولا تدعو معه غيره، لأن الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة هذه كلها شرك بالله عز وجل. يعني كونك تدعو ميت من دون الله سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا هذا كله شرك بالله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين على أن الدعاء عبادة، وكون الواحد منا يقف عند صاحب القبر ويستغيث به ويطلب منه شفاء المريض أو رد الغائب أو يذبح له أو ينذر له، هذا شرك بالله عز وجل. هذا الذي حدث في هذه الدنيا في كثير من الناس يعملون مثل ذلك، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم التي سلكوها ستتبعونها. فهذا الشيء موجود في هذه الدنيا الآن، كون كثير من الناس عند بعض القبور ويقولون نتوسل بالصالحين، هذا لا يسمى توسل، هذا الشرك. حينما تدعو ميتا من دون الله عز وجل وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك وليس هذا توسل. التوسل هو الطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، يعني رجلا صالحا فيه خير وتريد منه أن يدعو لك، عندك ولد شارد، عندك مريض، عندك حاجة، فتريد من هذا الرجل أن يدعو الله لك، فهو يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل بالصالحين، يعني التوسل بدعائهم لا بذواتهم. يعني الميت لا يتوسل به مطلقا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الرجل الحي ما تأتي تقف عنده وتتمسح فيه وتطلب يعني بجاهه أن الله يعطيك كذا، لا، إنما تطلب منه أن يدعو الله لك. أنا ذكرت مثال وأكرره أيضا، أن الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتاجوا طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، دخل رجل والرسول يخطب في هذا المسجد، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. أنتم تعرفون في ذاك الوقت وهذا الوقت الناس ما زالوا في حاجة إلى الأمطار وإلى السيول الزراعة، فصار جدب قحط تأخرت الأمطار، فهو هذا الرجل يقول يا رسول الله هلكت الأموال الإبل والبقر والغنم هذه أموالهم وجاعت العيال، لأن العيال في حاجة إلى هذه المواشي حتى يسترزقون بواسطتها، فادعوا الله لنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في نفس الوقت ودعا، فطلعت سحابة صغيرة خلف جبل سلع، السلع هذا الجبل الذي على يميننا، ثم ارتفعت في السماء وانتشرت في نفس الوقت ونزلت الأمطار، فلم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة عليهم، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. جاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار ليل ونهار فخربت الديار، أدعو الله أن يصرفها عنا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. الله استجاب دعاءه فتفرقت السحب وطلعت الشمس، السحب تفرقت فصارت الأمطار على الجبال التي تكون فيها المراعي وتأتي منها السيول، معناها لا يضرهم ويستفيدون منها، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. هذه القضية صار مثلها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بحيث أنه تأخرت الأمطار حتى سموا ذلك العام عام الرمادة، يعني الأشجار من قلة الأمطار احترقت حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب هو الخليفة الراشد أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة، فصلى بهم، وبعد أن انتهى من الصلاة قال نسمع لكلامه، والصحابة متوافرون، قال كنا نتوسل برسول الله مثل ما سمعتم، هذا الرجل جاء وطلب منه أن يدعو الله له، كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا، وذكرت في الرواية أن السحب طلعت مثل الجبال ثم نزلت عليهم الأمطار. الشاهد معنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، ويعلم أن الرسول أفضل من العباس ومن الناس جميعا، لكن الشريعة الإسلامية بينت على أن التوسل لا يكون بالموتى. الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتقر إلى جوار ربه وترك لنا الكتاب والسنة بين أيدينا، لو كان عمل عمر بن الخطاب مخالف لقال له الصحابة الموجودون معه لماذا تطلب من العباس الدعاء ولا تقول بجاه رسول الله أن الله ينزل المطر علينا. أظن كلامي واضح، عاد اللي بيقبلوا يقبلوا، لما يقبلوا ما في مانع، لكن بس يفهم كلامي الذي أقوله. فأنا أقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بهذا الدعاء لأنه يعلم على أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته ولا بجاه الموتى. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم حيا وميتا، وهو أفضل الأنبياء، مو البشر فقط، أفضل الأنبياء جميعا، لكن ترك لنا شريعة ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بها ويعملوا بها، ترك كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عليه لم يفرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وترك لنا السنة الموضحة والمبينة والمفصلة لما في كتاب الله، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا ضمان للمسلمين إذا أرادوا أن يبتعدوا عن الضلال، أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي.
إذن هذا هو التوسل يا إخوة، بدعاء الرجل الصالح. فإذا توسمت في إنسان فيه صلاح تطلب منه الدعاء، هو يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. أما تقف عنده وتتمسح فيه وتطلب منه بجاهه أو بما له عند الله عز وجل أن يعطيك الله كذا وكذا، فهذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، أقول لطلاب العلم صلاة الاستسقاء وصلاة عمر بالصحابة في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، تجدون الحديث هذا وتجدون قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعباس: قم فادعوا الله لنا، فدعا لهم واستجاب الله دعاءه. الحديث التالي كما سمعتم أن الله عز وجل زوى لرسوله صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها حتى رأى ما يبلغ ملك أمته، وهذا قد تحقق، فالإسلام بلغ إلى شرق الأرض وغربها. وكانت في الدول الإسلامية المتعاقبة، ولهذا يذكرون عن هارون الرشيد أو غيره أنها لما طلعت الصحابة وذهبت تمطر في مكان آخر أخبر على أن خراجها سيأتيه، لأن الأرض كلها للمسلمين، الأرض كلها للمسلمين، بقوا ناس على دينهم. والشريعة الإسلامية فيها السماحة وفيها الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها. الله أخبر عن اليهود والنصارى على أنهم إذا أرادوا البقاء على دينهم ودفعوا الجزية فيبقون على دينهم، ما أكره الله عز وجل ولا أمر رسوله أن يكره الناس على أن يكونوا مسلمين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. والله يقول لا في كتابه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى ذلك على أنه ليس لي أنا أن أقول لغير المسلم تدخل في الإسلام ولا أقتلك، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد في التاريخ الإسلامي وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا المشركين الله عز وجل بين على أنهم ما لهم إلا الإسلام. أما أهل الكتاب إذا أرادوا أن يبقوا على دينهم فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم. أذكر لكم قصة فتح بيت المقدس حتى تعرفوا ما يقوله أعداء الإسلام عن المسلمين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده صار فتح بيت المقدس، أبو عبيدة هو قائد الجيش وذهب إلى الشام وفتح الشام، ثم جاء لبيت المقدس فحاصره. لما حاصره تعرفون الحصار، دعاهم إلى الإسلام ما رضوا فحاصرهم، بعد ذلك رضوا بأن يدفعوا الجزية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر قائد الجيش إذا ذهب إلى أي بلد لدعوة الناس أولا يدعوهم للإسلام، إن دخلوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا فرق بينهم، وإن امتنعوا فإن كانوا أهل كتاب فلا بد أن يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم. هؤلاء يهود ونصارى موجودون في بيت المقدس تمسكوا بدينهم ورضوا بأن يدفعوا الجزية، لكن اشترطوا على أبي عبيدة قائد الجيش أن الصلح هذا الذي يكتب يوقعه أمير المؤمنين، فهمتم؟ يعني يوقعه الخليفة، الخليفة هنا في المدينة. وفين بيت المقدس؟ السفر له لمدة شهر على الرواحل، ولهذا ليلة الإسراء والمعراج لما جاء الرسول يخبرهم بأنه أسري به وعري به، يعني أسري به لبيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم جاء في الأحاديث قضية المعراج. لما جاء الرسول أخبرهم حينما رأه أبو جهل وهو يفكر في آيات الله الكبرى التي رآها، وأخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بينهم، قال وأصبحت بيننا، قال وأصبحت بينكم. أبو جهل ظن هذه فرصة، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء اللي في النادي موجودين يعملون في ناديهم المنكر، أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به، يعني تقول لهم بأنه أتري بك إلى بيت المقدس وأصبحت بيننا؟ قال نعم، يعني يستثبت لنفسه، يخشى أنه لو دعاهم وجاءوا وقال محمد يقول كذا يقول له كذبت، فتثبت لنفسه فدعاهم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم. العقل قالوا نختبره، لأنه ما ذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه، فعقدوا له لجنة الاختبار كما يعرف الآن الاختبار، يسألونه عن بيت المقدس وعن أوصافه، كلما سألوه عن شيء وصفه لهم كما يعرفونه، لأنهم أهل رحلة الشتاء والصيف دائما يذهبون إلى بيت المقدس. يقول عليه الصلاة والسلام في قضية معينة أرتج عليه لم يتبين، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس ويجعله دون دار عقيل، دار عقيل بجوار الكعبة، فكان يقلبه له وهو يصفه كما هو. الآن في هذا الوقت وبعدما أعطى الله عز وجل الناس هذا العلم، ما أحد يستغرب، يعني لو قال لك واحد ذهبت إلى آخر الدنيا وأصبحت عندك هنا، ما أحد يقول لك لا، كل واحد سيصدق يقول له بالطائرة ورجع. لكن في ذاك الوقت يذهب على بعير إلى تلك البلاد ثم يعود، فما تحملت عقولهم هذا، وحدث ما حدث. لكن نعود الآن للمسافة لهذه البعيدة. أبو عبيدة كتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويخبره بأن أهل بيت المقدس قبلوا الصلح، ولكنهم اشترطوا أن يوقع الصلح منك. أبو عبيدة لو أراد أن ينفذ له ذلك، لأنه أمير المسلمين وكان له أن يقول لهم إما تقبلوا وإما الحرب، لكن ما يخالفون ما جاء عن رسول الله ولا يخالفون خلفائه الراشدين، فكتب وأرسل مرسوله إلى المدينة، فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد صار ما صار بين الصحابة في الموضوع هذا، ثم سافر عمر بن الخطاب من هنا إلى بيت المقدس، سافر على بعير من أجل إيش؟ من أن يوقع هذا الصلح. لو كان الإسلام كما يقولون دين إرهابي ودين قتل، كان عمر بن الخطاب يقول لأبي عبيدة إما يقبلوا منك الصلح ولا قاتلهم، لكن هذا الدين وهذا الرسول أرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والله يقول في وصف نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سمعتم قبل مدة الكاريكاتير هذه كل اللي يسووها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس مجرمون والمشكلة من الذين يتبعونهم وهم يدعون الإسلام. هذا الدين الإسلامي دين رحمة، ما هو دين جبروت ولا هو دين إرهاب، وإنما الله عز وجل أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فسافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تلك البلاد على بعيره من أجل أن يوقع هذا الصلح بينه وبين أهل الكتاب. هذا مما يبين لك على أن هذا الدين الإسلامي دين الرحمة، وليس هو دين عذاب، وليس هو دين إرهاب، إنما أعداؤه الذين لا يريدون نشره ولا قبوله يقولون مثل ذلك القول. في هذا الحديث كما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أنها لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمته ويدخلون في الشرك. هذه الأحاديث التي يريدها المؤلف ليبين لما يقوله كثير من الناس الذين لا يفهمون السنة ولا يفهمون ما في كتاب الله، يقولون لا يمكن أن يكون في هذه الأمة شرك، خلاص مسلمون لا يشركون، وهذا الكلام ليس بصحيح. واحد يأتي عند صاحب القبر ويدعوه يا جيلاني يا عيدروس يا رفاعي يا فلان يا فلان اعطني اشفع لي المريض رد غائبه، هذا شرك بالله عز وجل. إذا نذر له وذبح له هذا شرك بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. يعني تنذر لصاحب القبر بأنه إذا شفي مريضك أو رجع غائبك تذبح له هذه الذبيحة، هذا شرك بالله، شرك صريح. فالشاهد من هذا أن الرسول ذكر هذا، وهذا الذي وقع. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام يعني بالأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا من الله عز وجل. أخبر بأنه سيكون هناك أدعياء يدعون النبوة 30 كذابا يدعون أنهم أنبياء. قال: ولا نبي بعدي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، وليس بعد كتابه كتاب، وليس بعد الوحي الذي أنزل عليه وحي، لا يمكن. ولهذا ذكرنا في قضية صلاة التراويح أن الرسول صلىها 3 ليلتين أو 3، ثم لما اجتمع الناس خشي أن تفرض عليهم الصلاة فلن يستطيعوا أن يقوموا بها، وهو رحيم بأمته، فتأخر ولم يخرج إليهم. في الصباح صلاة الفجر هم اجتمعوا في المسجد حتى غطى المسجد بأصحاب أهله، ولم يخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يشاهدهم، ولكنهم مؤدبون بأدب الله، ما جاءوا طرقوا عليه الباب، والله عز وجل قد نهاهم عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فالشاهد من هذا أنهم تفرقوا وعلموا أن فيه شيئا، يعني الرسول ما تأخر عنهم إلا فيه شيء، لأنه ما كان نائما. وافوا صلاة الفجر، امتلأ المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما، رأيت صنيعكم البارحة، لكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. يقول خشي على أنه لو واصل بهم صلاة الليل صلاة التراويح ينزل وحي من الله عز وجل ويقول هذه فريضة، وإذا فرضت عليهم لن يستطيعوا أن يقوموا بها. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من رحمته وخوفه على أمته، لم يستمر في صلاة التراويح خوفا أن ينزل وحي وتفرض ولن يقوم بها. ونحن نعرف الآن من أنفسنا هذه الخمس صلوات كيف حال المسلمين فيها، هل يقومون بها يؤدوها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الكثير يتركوها، ومن يصلي قد لا يحضر صلاة الجماعة. ومعروف هذا الكلام ما يحتاج نقول لكم عليه، معروف عند الناس هذه الصلوات الخمس المفروضة لم يؤدها المسلمون كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مقصرون في ذلك. في زمن عمر بن الخطاب يعني بقوا الناس يصلون صلاة القيام أي صلاة الليل في بيوتهم، في عهد أبي بكر وخلافته 2، وكذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرج ليلة ووجد الناس في المسجد يصلون لكن متفرقون، جماعة هنا وجماعة هنا، جماعة ما يحفظون القرآن يصلون خلف الذي يحفظ القرآن، أوزاع يعني متفرقين. فلما نظر إليهم قال: لو جمعناهم على إمام واحد، لو جمعناهم على إمام واحد. فأمر من يصلي بهم جماعة، وخرج في الليلة الثانية أو الثالثة فإذا الناس صفوف خلف الإمام، فقال: نعمة البدعة، المخرفون وأصحاب البدع يأخذون من هذه الكلمة على أن هذه بدعة، يعني صلاة التراويح بدعة، صلاة التراويح يعني جماعة بدعة، فلهم أن يخترعوا بدع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عمر بن الخطاب حينما أمر الإمام أن يصلي بالناس، هل يخشى أن ينزل عليه وحي ويقول له أن هذه فريضة على المسلمين، هذا صار مأمونا الجانب. ما في وحي، انقطع الوحي والتشريع، ما يكون إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في زمن عمر ما في وحي ينزل من السماء، بل الوحي انقطع. إذن هو أمرهم بشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى بالناس ليلتين أو ثلاثا، لكن خشي أن تفرض عليهم فتأخر. أما في زمن عمر فقد أمن هذا الجانب، لأن الوحي انقطع ولا يمكن أن ينزل وحي على أحد من الناس على الإطلاق، لأن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الصحابيات لما زارها عمر بن الخطاب وأبو بكر، امرأة صالحة وكان الرسول يزورها، كبيرة السن هي، فجاءوا زاروها فبكت، فقالوا لها: أتبكين على رسول الله وتعلمين أن ما عند الله خير له؟ قالت: أنا أعلم ذلك ولا أبكي لذلك، أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، يعني انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أولا هو خليفة راشد، ورسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني أنه أمن أن يفرض أن تفرض عليهم صلاة التراويح فتكون فريضة من الله عز وجل، لأن الوحي انقطع. كلمة البدعة معناها البدعة إحداث شيء لم يكن، يعني بدعة لغوية ليست بدعة شرعية. البدعة الشرعية أن تحدث حكما وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يفعله، وهذا ليس فيه شيء من ذلك الأمر. الرسول فعل ذلك، أي صلى صلاة التراويح جماعة وخشي أن تفرض عليهم فتركها، وهذا خليفة راشد. البدع كلها محدثات في دين الله، والله عز وجل قال يوم عرفة لرسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرسول بلغ البلاغ المبين، الله أكمل دينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ولم يبقى شيء من أمور الدين في حاجة إلى من يأتي ويبتدع للناس بدعا حتى يقوم بها ويعملوها. ثم ذكر رسول عليه الصلاة والسلام، وذلك يعني من يعني مما أوحاه الله إليه، حيث ذكر أنه إذا وقع السيف في هذه الأمة فلن يرتفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف، لأنه طلب من الله عز وجل أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني بقطع الأمطار حتى يهلكون، وأن لا يستأصلهم عدوهم، فالله عز وجل وعده بذلك، والله لا يخلف الميعاد، إلا أن يقع بأسهم بينهم، فإذا وقع بأسهم بينهم سلط الله عليهم أعداءهم، وهذا هو الواقع الآن. بأس المسلمين بينهم من فترات طويلة، تفرقوا واختلفوا وتقاتلوا فيما بينهم، الله سلط عليهم الأعداء فيسومونهم سوء العذاب، وأعتقد أنكم تعرفون أن هذا كله موجود الآن. والرسول أخبر أنه إذا وقع السيف لن يرفع. متى وقع السيف؟ وقع بقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجنة، لما خرجوا عليه الخوارج وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. من ذاك التاريخ أن السيف مستمر بين المسلمين بعد عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرج عليه الخوارج وقتلوه، قتلوا عثمان أولا وقتلوا علي بن طالب ثانيا، وهكذا واستمرت الفتن ومستمر إلى قيام الساعة، وهذا الواقع الآن. والرسول قد أعطانا المنهج الصحيح السليم، وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الناس لو رجعوا إلى كتاب الله وسنته لا يختلفون، لكن لما يرجعوا إلى أهوائهم ورغباتهم يختلفون، كل واحد له رغبة، كل واحد له منهج، كل واحد يريد يعمل شيئا يختلفون، لكن لو رجعوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون بينهم خلاف. نكتفي بهذا وندخل في مناسك الحج. مناسك الحج يعني بعد الحج جماعة يأتون للمدينة، بعد الحج وجماعة يأتون للمدينة قبل الحج. ف فالذي أمامي الآن من الحجاج جاءوا مباشرة إلى المدينة، فنريد نبين لهم الأمور التي ينبغي أن يعملوها في المدينة، ثم ننتقل إن شاء الله غدا إلى مناسك الحج، لأنهم بعد فترة سيذهبون إلى مكة. تقرأنا في الزيارة يا أخي؟